يقول سيدكم. وعن أبي هريرة قال قال سعد ابن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وعن المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله بالجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن سعد ابن عبادة الأنصاري سعد ابن عبادة ابن دليم ابن حارثة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه هو سيد الخزرج. كنيته أبو قيس أو أبو ثابت له وأمه عمرة بنت مسعود ولها صحبة فأمه صحابية رضي الله عنها وأرضاها. ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم سعد بن عبادة سيد الخزرج ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 وشهد سعد العقبة وكان رضي الله عنه أحد النقباء. ورضي الله عنه كان مشهودا له بالجاهلية بالكمال. قالوا كان يكتب في الجاهلية بالعربية ويحسن الرمي ويحسن العوم يحسن العوم السباحة. وكانت العرب تسمي من اجتمعت فيه هذه الأشياء الكامل فكان يقال له الكامل. يحسن العربية ويحسن العوم ويحسن الرمي رضي الله عنه. فكان قد اجتمعت فيه هذه الصفات فسماه العرب الكامل قبل إسلامه هذا. وكان مشهورا بالجود كان جوادا هو وأبوه وجده وولده. يعني أخبار قيس بن سعد بن عبادة أخبار طيبة في الكرم والجود أخبار طيبة في الكرم والجود. وكان أبوه جوادا وكان جده جوادا كذلك. قالوا كان لهم أطم ينادى عليه كل يوم يعني مكان مرتفع كل يوم ينادى من أحب الشحم واللحم فليأتي أطم دليم ابن حارثة اللي هو جد سعد ابن عباد سعد ابن عبادة ابن دليم. فجده كان ينادى كل يوم على أطم من الآطام مكان مرتفع. كان يقال من أحب الشحم واللحم فليأتي أطم دليم ابن حارثة يعني فليأتي هذا المكان المرتفع وليأكل من الشحم واللحم ما شاء. وهكذا كذلك تعلم سعد ابن عبادة رضي الله عنه. قال محمد بن سيرين كان أهل الصفة الفقراء الذين لا يجدون ما يسد جوعتهم. إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل. يعني كانوا هؤلاء في المسجد أهل الصفة كانوا قرابة 80 أو 100 وكانوا في المسجد ليس لهم مأوى ولا مبيت ولا طعام أصلا كانوا يتفرغون في المسجد أضياف الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا فقراء. فكان ربما الواحد من الصحابة ينطلق بالرجل أو الرجلين يعني ربما واحد ينطلق برجل ويعشيه أو برجلين فيعشيهما. وربما الرجل ينطلق بالخمسة، يعني أكثر شيء يأخذ معه خمسة إلى بيته حتى يعشيهم. وكان سعد بن عبادة ينطلق بثمانين رجلا كل ليلة، يعني هم مئة تقريبا، بعض الصحابة انطلق بواحد واثنين، هو كان يأخذ كل ليلة إلى بيته كان يأخذ ثمانين رجلا كما قال محمد بن سيرين. وقال يحيى بن أبي كثير قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد بن عبادة جفنة من ثريد، يعني نوع من الطعام، في كل يوم. للنبي يرسل له جفنة من ثريد وهو اللحم مع الخبز، قال في كل يوم تدور معه أينما دار من نسائه. وكان رضي الله عنه من كرمه كان يقول ويدعو إذا انصرف من الصلاة المكتوبة، كما ذكر ابن الجوزي أن سعد بن عبادة كان إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يدعو يقول اللهم ارزقني مالا أستعين به على فعالي، فإنه لا يصلح الفعال إلا بمال، لا تصلح الفعال إلا بمال. وكان يدعو ويقول اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه، اللهم لا يصلحني القليل، يعني يا رب لا تجعل رزقي قليلا لا يصلحني هذا اللي بده يعشي كل يوم ثمانين واحد، ما بده يكون عنده قليل، يا رب ارزقني الكثير. وكان يقول اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، ولا يعني اللهم ارزقني مالا، رضي الله عنه وارضاه. فكان من الأسخياء ومن الكرماء. وكذلك قصص سعد قيس ابن سعد، قيس ابن سعد بن عبادة، قالوا كان قيس ابن سعد طويلا ابنه، وكان يكرم الناس، كان طويلا في جسده وطويلا في يده، يعني يكرم الناس هنا وهناك. حتى في زمن معاوية كانت تظهر بين المسلمين والروم تحديات، فمن التحديات التحديات في الطول، فقالوا قال الروم لمعاوية أرسلوا أطول رجل عندكم وننافس بأطول رجل عندنا، فكان أطول واحد بين الصحابة ومن موجود قيس بن سعد، وهم كان عندهم رجل طويل. قال فقال قبل ما نرى هذا وذاك، قال فأرسل قيس بن سعد رضي الله عنه أرسل بسراويله، قال للرومي أطول واحد فيهم يلبس سراويل، قال فلبس الرومي سراويل قيس بن سعد فوصلت إلى حلاقيمه، وصلت إلى أطول واحد فيهم وصلت إلى حلاقيمه، فكان طويلا في جسده وكان كذلك في ماله معطاء قيس بن سعد. فعائلة كرم أصلا، قيس بن سعد بن عبادة وكذلك دليم، كلهم كرماء أيها الإخوة، يعرفون بالكرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لسعد رضي الله عنه وأرضاه مرة، كان بعث جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم بشاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله بن حرام وسعد بن عبادة. ولما مر اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه ومرض، زاره النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فالنبي نظر إلى سعد وقد اشتد به المرض، قال فلما كان في غشية أهله فقال عليه الصلاة والسلام أقد قضى، يعني مات سعد؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي، فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا، فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا. فسعد بن أبي سعد بن عبادة من أفاضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، سيد الخزرج، وقالوا أنه قالوا مات بالشام، مات بالشام بحوران سنة 15 من الهجرة، وقيل أنه مات ببصرة وهي أول مدينة فتحت من بلاد الشام، فرضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ أيقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. أرأيت رجلا، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، يعني يجد مع امرأته رجلا آخر، يجد مع امرأته رجلا آخر، يعني يفعل فاحشة بزوجته، أيقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. في رواية أخرى قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجلنه بالسيف. وقال بلى ليقتلنه. وفي الرواية الأخرى قال رضي الله عنه وأرضاه قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، يعني لا أضربه بصفحة السيف بل بحده، يعني أضرب بالسيف ضربة قاتلة. النبي يقول له لا ويقول له كلا ويقول لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى أتي بأربعة شهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، ومع ذلك ماذا يقول سعد؟ بلى والذي أكرمك بالحق، كلا والذي بعثك بالحق لأعاجلنه بالسيف. ألا يليق هذا بالصحابة أيها الإخوة؟ يليق هذا يعني عموما أنه صحابي النبي يقول لا ويقول الصحابي بلى؟ هكذا ما تعودنا من الصحابة رضي الله عنهم. يقول الإمام الخطابي يشبه أن تكون مراجعة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة لا ردا لقوله. سعد ما رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، سعد طمع في الرخصة. لما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه قوله قال سكت وانقاد، هكذا قال. قالوا ما يدل على هذا؟ أن في حديث ابن عباس لما نزلت والذين يرمون المحصنات قال سعد بن عبادة قال أهكذا أنزلت والذين يرمون المحصنات، ثم يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قال بده يشهد على زوجته ويكون اللعان كما ذكرنا. قال أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكاع متفخذها، لكاع يعني امرأة يعني امرأة من النساء يعني امرأته، متفخذها رجل متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء، يعني واحد وجدته مع امرأتي لا يكون لي أن أحركه ولا أن أزعجه حتى آتي بأربعة شهداء. من أين لي بأربعة شهداء حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها شدة غيرته. فقال سعد والله إني لأعلم يا رسول الله أنها لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت. فقال بعض العلماء إن قول سعد بلى والذي أكرمك كلا والذي بعثك بالحق يعني تعجبا وليس ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه يرد قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، يعني انظروا ماذا يقول سيدكم، يقول بلى، وليس هذا قول سعد ردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إنما النبي لم يألف هذا من الصحابة، إن النبي يقول له لا يعني لا يجوز أن تقتله، وسعد يقول بلى والذي أكرمك بالحق. النبي ما اعتاد هذا من الصحابة. فالنبي يقول لي الأنصار للخزرج هو سيد الخزرج اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، اسمع ماذا يقول سعد بن أبي سعد بن عبادة، اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم والتفت إليهم اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم. هنا أيها الإخوة مسألة، وهي مسألة مهمة، عندما نجمع الروايات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني مدح سعد أو أنكر عليه؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بقول من خلال قول سعد لما قال لأضربن بالسيف غير مصفح مدح سعدا أو أنكر عليه قوله أنه أنت إذا وجدت رجل مع امرأتك ستقتله لا يجوز أن تقتله، أنكر عليه؟ ولا والله مدحه، قال أتعجبون من غيرة سعد؟ طبعا هذان وجهان لأهل العلم. فبعض العلماء قالوا إن النبي قال ذلك لسعد منكرا عليه، كيف منكرا عليه؟ قال النبي قال ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ أنا أنهاه أن أقتله وهو يقول بلى، والذي أكرمك بالحق بلى والذي أكرمك بالحق. ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنها شدة الغيرة، ثم قال يا سعد أنا أغير منك والله أغير مني يا سعد، وقد شرع الله لنا إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه وتعالى على الحرمات، هذه مقرونة بحكمة الله ومصلحة الإنسان وهي الرحمة والإحسان. فالله عز وجل يغار، ومع أن الله يغار هو أعلم بمصالح العباد، فالله أغير منك يا سعد، وما شرع لك أن تفعل هذا إلا بإقامة الشهود دون المبادرة إلى القتل، وأنا أغير منك يا سعد، ومع ذلك قلت لك يا سعد لا، أنا أغير منك يا سعد قلت لك لا. فقال أهل العلم النبي لما قال لسعد قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني. فالنبي ينكر على سعد قوله، ماذا ينكر عليه قوله؟ ينكر عليه أن يقول لا لأضربن بسك، قال لا أنا أغير منك الله أغير مني، ومع ذلك لم يأذن لنا بهذا، هكذا قال بعض أهل العلم. وطبعا هذا تفرع عنه مسألة اللي هي من وجد هكذا مع امرأته أو نحو ذلك هل يجوز أن يقتله أو لا يجوز؟ فالجمهور قالوا لا يجوز، الجمهور قالوا لا يجوز الإقدام على قتله، بل قالوا إن قتله يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو على المقتول الاعتراف أو يعترف به ورثته على تفصيل بينهم. بل قال بعضهم يقتل لا يقتل إن كان محصنا، يعني إذا كان الذي وجده مع امرأته محصنا يعني متزوجا من قبل لأن عليه الرجم، فقالوا إن قتله هذا لا يقتص منه. وقال آخرون لا، إن قتله وهو غير محصن يقتل به، يعني إذا واحد غير متزوج من قبل هذا يجلد أصلا، حد الزنا 100 جلدة، لكن إذ جاء هذا وقتله فقال هذا أقدم على شيء لم يأذن به الشرع، فقالوا يقتل به، فقالوا يقتل به. وقال بعض السلف لا يقتل أصلا ويعزر فيما فعله لأنه تعدى على الإمام، وذلك قال الجمهور أهل العلم. الجمهور عموما يقولون عليه القود، يعني عليه القصاص، إذا قتل رجلا وجده مع امرأته قال لأن الحكم ليس موكلا لك وأنت لست مأذون لك بقتله. فهنا والنبي أنكر على سعد لأنه قال أتعجبون من غير سعد؟ والله لا أنا أغير منه، أنا أغير منه، ومع ذلك قلت له لا والله أغير مني، ومع ذلك شرع أن نأتي بأربعة شهداء حتى تكون البينة فترجم المرأة. فقال وأنا قال منكرا على سعد. قال والقول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقرا لسعد، مقرا له. قالوا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له؟ قال آخر الحديث يدل أنه لو قتله لم يقد به، وهذا الذي حققه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قال بلى والذي أكرمك بالحق، كلا والذي بعثك بالحق. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا سعد كيف تقول بلى وكلا والذي بعثك بالحق، لا بل لو قتلته لاقتصصنا منك يا سعد، ما فعل ذلك. وذلك سكوت النبي إقرار لسعد، اللي قالوا هذا مدح لسعد، قالوا سكوت النبي هنا إقرار لسعد، وقالوا لو كان إنكار عليه لما أقره النبي على هذا الحلف ولما أثنى عليه. قوله أتعجبون من غير السعد هذا ثناء عليه، ولقال له لو أنكر عليه لقال له لو قتلت يا سعد لقتلت به، لو قتلت يا سعد لقتلت به. ولذلك قالوا لم ينكر عليه ولا نهاه عن قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قالوا لأن حكمه حكم ملزم للأمة. ذلك ابن تيمية، وقبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكر هذا ابن قدامة أن هذا الرجل إن وجد رجلا مع امرأته هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله؟ هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ قال فصل فيها ابن القيم في زاد المعاد، وبين أنه لو قتله فليس من باب إقامة الحد، هو لا يقيم الحد عليه أصلا محصنا أو غير محصن، لا، هذا من باب لأن هذا تعدى على حرماته. وهكذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بقصة عمر بن الخطاب الذي رواها سعيد بن منصور في سننه. عمر بن الخطاب قال بينما هو يتغدى إذ جاءه رجل وهو في يدي وفي يده سيف ملطخ بدم. عمر يتغدى يأكل، جاء رجل وفي يده سيف ملطخ بدم، ورأى هذا الرجل قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون قال يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، هذا الرجل الذي عندك وسيفه ملطخ بالدم قتل صاحبنا، قتل رجلا من قومنا. فقال عمر رضي الله عنه ما تقول؟ قال له يا أمير المؤمنين إني ضربت بين فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. قال إني ضربت بين فخذي امرأتي إن كان بينهما أحد قتلته. فقال عمر ما تقولون؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه، إذن اعترفوا أن الرجل هذا فعل مع المرأة، وأنه فعلا هذا الرجل وجد الرجل على امرأته فقتله. فقالوا إنه ضرب بين فخذي المرأة فإن كان بينهما أحد فقد قتل، إنه ضرب فوقع في وسط الرجل فخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه سيف الرجل فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد، قال إن عادوا فعد. فهذا نقل عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بينما نقل عن علي بن أبي طالب أنه قال سئل عمن وجد رجلا مع امرأته فقتله فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، يعني فليقتص منه. فبعضهم قال ابن القيم ظن أن هناك تعارض بين قول عمر وقول علي، قال لا، لا يوجد تعارض. أن تتأمل أن أولياء الدم أقروا بهذا، أقروا أن الرجل فعلا وجدوه على تلك المرأة، أقروا بهذا، لكن علي ما أراد أن يفتح الباب، ولو أن كل رجل قتل آخر فيأتي ويدعي يقول أنا قتلته لأني وجدته مع امرأتي، وهات عاد الآن شو يصبح بالقضاء وكل واحد يدعي هذا حتى يفر من القصاص، فيقال أنا قتلت أني وجدته مع امرأتي لأنه دخل بيتي واعتدى حرمتي ولم يثبت شيئا. ذي قال علي قال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، لكن هؤلاء القوم اعترفوا إنه هذا الرجل كان مع تلك المرأة، أن ذاك الرجل كان مع تلك المرأة. ولذلك يقول هنا هذا ليس حدا، الرجل لا يقيم عليه الحد عندما يقتله، ولا اعتبار فيها لشروط إقامة الحد. يقول ابن القيم إنما هو عقوبة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله، هذه عقوبة له، يعني كيف يقتله؟ لأنه تعدى عليه دخل بيته وحريمه وأفسد أهله، لأجل ذلك يقتله، مش لأنه يريد أن يقيم عليه الحد، مثل ما فعل من؟ الزبير. الزبير كان غيورا، ترى من أغير الصحابة، حتى أسماء مرة كانت تنقل وتعلف البعير وتعلف الفرس وترجع إلى بيتها، فلما النبي صلى الله عليه وسلم مر وأمرها أن تركب قالت فتذكرت غيرة الزبير، وكان الزبير رجلا غيورا. فالزبير مرة لما تخلف عن الجيش كان معه جارية له من جواره من الإماء، لكن جارية له، فأتاه رجلان فقال أعطنا شيئا، فأعطاهما طعاما كان معه الزبير رضي الله عنه، أعطنا شيئا، أعطاهما طعاما ليأكلان كان معه، فقال لا بل خلي عن الجارية، يعني نريد الجارية التي معك، الأمة التي معك. قال لا نريد طعاما، خلي عن الجارية. فقالوا فضربهما ضربة بسيفه فقطع رأسيهما بضربة واحدة، اثنين ضرب واحد، ضربة واحدة قطع رأسيهما، ما ثن عليها، كان بجانب بعضهما اثنين، قال خلي عن الجارية، استل السيف فقطع رأسيهما. المسألة لأنه ما أقام، مش أقام عليهما الحد، إنما هذان تعديا على حريمه. كذلك يقول ابن القيم من اطلع في بيت قوم من ثقب، ماذا يفعل به؟ واحد اطلع في ثقب بيت، ماذا يفعل؟ بده يقيموا عليه الحد، بده يشكو عليه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أمر أمرا، قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصاه بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري. قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه فقأت عينه، ذهبت عينه، مع أن العين فيها نصف الدية ترى، لكن هذا اطلع في البيت بغير حق، طلع في البيت بغير إذن، فقأت عينه لم يكن عليك جناح. والنبي أرحم الناس، أرحم البشر. سهل بن سعد يقول أن رجلا طلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، عصا صغيرة، مدرى يحك به رأسه، فلما رآه قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل النظر. لو أعلم أنك تنظر في البيت بدون إذن لطعنت بهذه العصا في عينه، وإذا طعنت في عينه سيفقع عينه. وليس هذا من باب إقامة الحد، لأنه هذا من باب أنه تعدى والحدود والحرمات. ولذلك ذهب لهذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا حرج عليه من باب عقوبة المتعدي المؤذي. وهذا أيها الإخوة من باب غيرة الإنسان ترى، يعني يحمله على هذا الغيرة، قال لضربت بالسيف غير مصلح، وهذا شيء ممدوح شرعا، أن الواحد يغار على عرضه. والآن للأسف مع كل الأشياء التي حولنا تميت الغيرة في النفوس، أيضا بناهضوا بأشياء، حتى اللي باقي آخر عرق اللي هو الآن بناهضوا شيء اسمه جرائم الشرف، يعني مع كل الأشياء اللي تذهب الغيرة، مسلسلات وأفلام وإنترنت وكذا، واقع وجامعات وأحوال، حتى تذهب الغيرة من صدور الرجال، وما يبقى إلا هذا العرق فقط اللي هو البنت بتخاف منه، أنه بتخاف إذا فعلت شيء أخوها يقتلها، أبوها يقتلها، باقي هذا العرق فقط. قال بدأوا نادوا قولوا أن جرائم الشرف، جرائم الشرف، جرائم الشرف، يعني حتى لو وجدوا فعل قال لا ما تعتد عليه. وبيجيبوا أقوال فقهاء، قال الجمهور يقولون، وينقلون قول الإمام الشافعي، لو قتلها لقتلته بها، لو قتلها لقتلته بها. يأخذون بأقوال الجمهور في باب ويتركون أبوابا. طب جففوا منابع الفساد، أبعدوا الشر عن الناس، أبعدوا أسباب الفاحشة، بعدين قولوا جرائم الشرف. لكن الآن مع كل أسباب الفاحشة، واللي باقي آخر عرق الآن اللي بيخوف البنات، آخر شيء إنه أخوها يقتلها، أبوها يقتلها، آخر شيء هذا. والآن بناهضوا بيقول لك لا جرائم الشرف وكذا. يا أخي خليه هذا الباب اللي هو أصلا لو قلنا على قول الجمهور حرام أن يقتلها، خليه هذا ردعا للناس. مثل الآن أنا دائما بقول مثل مسألة من أتى امرأة في دبرها، منتشر بين عامة الناس أنه يقع الطلاق، أنه لو واحد أتى زوجته في دبرها يقع الطلاق، هي طالق، منتشر. طبعا هذا كان غير صحيح، لا يرد في حديث ولا آية ولا دليل، لا يوجد دليل على هذا، لكن منتشر بين الناس هذا. فأنا بقول بين للمشايخ، بقول يا جماعة لا تنشروا بين عامة الناس أنه ما بتطلق. هو ما بتطلق، لكن هو لا خايف أنه كبيرة، ولا خايف أنه حرام، ولا خايف أنه معصية، خايف أنه ما تطلقش هالمرأة. خليه خايف من هذا، لو أنه شيء وهمي، لو أنه شيء وهمي خليه خايف من هذا الشيء الوهمي هذا، حتى لا يقدم على الحرام. المهم يخاف من الحرام. إحنا لو خاف بوهم، لو خاف بشيء باطل غير صحيح، معناه لا تطلق، لكن خليه خاف من هذا. هذا اللي بردعهم أصلا، لا رادعهم كبيرة، ولا رادعهم معصية، ولا رادعهم كذلك حديث ولا آية. فالآن البنات إيش بردعهم؟ الآن البنات إيش اللي بردعهم؟ لا رادعهم المجتمع، ولا خوف فضيحة، ولا خوف من الله، ولا خوف العقوبة. إيش خايفة؟ خايفة من الفعل القبيح بشيء واحد، إنه ممكن أبوها يأخذ الغضب ويقتلها، وأخوها يأخذ الغضب ويقتلها، هذا اللي خايفة منه. الآن بدو يميتوا هذا الخوف كذلك، يقول لك جرائم الشرف ولا يجوز، وهذا الجمهور يقول لو قتلها لقتلته بها. يعني إثارة مثل هذه المسائل في زمان انتشرت فيه الفتن أيها الإخوة وانتشرت فيه الفواحش، هذا من عدم الحكمة ومن البعد عن المصلحة. إذن النبي هل مدح سعدا أو لا؟ بعض أهل العلم قال النبي مدح سعد بهذا، فقال أتعجبون غيرة سعد؟ إذن هنيئا لك يا سعد بهذه الغيرة، لأنا غير منه والله غير. وبعضهم قال لا، النبي أنكر على سعد، صحيح أنت يا سعد تغار وانت غيور، لكن اجعل غيرتك يا سعد مضبوطة بالشرع، أنا أغير منك، الله أغير مني، ومع ذلك هذا شرع الله وهذا دينه. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.